صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأما تسحرون. الآية الكريمة في معرض التقرير يتفرق، ومعنى تقرير يعني تريد تلفت نظر الناس إلى أن هذا الكون بيد قوة مدبرة متمكنة من وصول الأشياء، لأن الملكوت هو يعبرون عنه صيغة مبالغة في الملك، فلان إلى ملكوت يعني مبالغة يعني أكثر المالكين تمكنا مما يملك. خلي اوضح لك شوي، كانوا هي الملكية شنو؟ الملكية هي اضافة اعتبارية، هاي الاضافة الاعتبارية احنا نعبر عنها تمكين من الانتفاع، يعني انا لما اقول هذا البيت ملكي او هذا الدكان ملكي يعني مضاف الي محسوب علي انا انتفع به اتصرف به، وإلا ملكية حقيقية ما عندنا، لأن الملكية الحقيقية ما توخر عن صاحبها، بينما إحنا بالدنيا ما نقدر نقول أن هذا اللي الملك يظل عندنا للتالي. ومو بس هذا، يعني واحد حتى قبل ما يموت تروح ملكيته تنتقل إلى غيره، إذا صار بمرض الموت أصبحت ملكيته مزلزلة، هو يموت ورأسا تنوخذ أشياء أغراضه كلها تروح توزع. ها؟ اذا ماكو واحد عنده ملكية ثابتة، ملكيتنا هي عبارة عن اضافة اعتبارية، واذا الله عز وجل يمكننا من ان ننتفع بها ننتفع، واذا ما يمكننا ما ننتفع. شلون يعني اذا ما يمكننا ما ننتفع؟ يعني اكو تمكين خارجي وتمكين ذاتي. تمكين الخارجي مثلا انا عندي حديقة، عندي مثلا مزرعة، ولكن هذه المزرعة لا سمح الله مقرم ما اقدر امشي ليها، او اعمى ما اشوف النبات اللي بيها شنو فايدتي بيها، او مريض بالمعدة ما اقدر اكل منها وشو فايدتي بيها، ما عندي بيها فائدة، لازم الله عز وجل يعطيني عين ويعطيني رجل ويعطيني معدة قابلة للهضم يلا اقدر انتفع بيها، اذا ما يمكنني من المنفعة ما اقدر انتفع اكل ابيدة. هاي التمكين الذاتي الخارجي العفو، واكو لا والله تمكين ذاتي. تمكين ذاتي شنو؟ تمكين ذاتي واحد عنده نعمة لكنه ما عنده بخل، يخاف ياكل منها، يخاف يصرف حتى لا يخلصها. ها يسوي له مريض نفسيا، هذا حمال يشيل الغيرة ويطيها، هذا مصيبة. فالحقيقة أن إذا الله ما يمكننا من الانتفاع ذاتيا وخارجيا ما ننتفع بالأشياء أبدا. إذن الملكية الواقعية المن هي لله، لأن الله عز وجل أولا في غنى عما يملك، مو محتاج إليه، إحنا محتاجين إليه، الله مو محتاج إليه. ناحية ثانية أن ملكية الله لا تزول بحال من الأحوال، الملك لله الواحد القهار بصورة مطلقة. فلما يعبر ملكوت يعني إشارة إلى أرقى أنواع الملكية، الملكية الحقيقية، أن الذي عند الله عز وجل بيده ملكوت كل شيء. زين؟ هسه هذا رأي، والرأي الثاني لا، ملكوت كل شيء يعني خزائن كل شيء. شلون يعني خزائن كل شيء؟ يعني مثل واحد أضرب لك، إيش كثر أكو الآن بشر على سطح الكرة الأرضية؟ يقولون مثلا 5 مليارات أفرض. ال5 مليارات كلهم دول يتنفسون، يستهلكون كمية من الأكسجين. هل كمية الأكسجين الملفوفة دي الأرض بالهواء بدون أكسجين؟ ما يمكن ما ننتفع، يعني نختنق إذا ما أكو بي أكسجين. زين، هذه الكمية اللي دا يستهلكوها ال5 مليارات ما تأثر على نسبته بالهواء؟ دائما يأخذون نسبة الهواء يحللوها 21% تقريبا. طيب ليش ما تنقص؟ واجي تحرق يوميا، كل انسان يحرق له كمية، ليش ما ينقص؟ لان لها مدد، لها مدد. من اللي يمده؟ يمدها الله، الله تبارك وتعالى بيده اصول الاشياء. وهكذا الشمس يعطيها قدرة على ان تمدنا بالشعاع، الكواكب يعطيها قدرة على التأثير بالمجموعة التي ننتمي اليها، البحار يعطيها قدرة على التبخير مثلا الأجواء، الصعد لنا كمية من المياه والقدر حاجتنا والباقي يرجع تأخذ دورة. وهكذا وهكذا أصول الأشياء بيد الله عز وجل. الباري يريد يقررنا بنعمته، يقول قل من بيده ملكوت كل شيء، يعني اللي عند ملك كل شيء من هو غير الله؟ ما اعتقد اكو واحد يقدر يدعي يقول انا بيدي ملكوت الشيء ابدا. يقولوا له انت ساعة الساعة ينتزع منك هذا الملك، خليك تعرف حجمك. انت شايف شلون؟ شلون يعرف حجمه؟ يعني هذا باللحظات الاخيرة ما تمر عليه هالخواطر هاي تتشلسل كلها امام عينيه. بيوتي، اموالي، اولادي، علاقاتي بالحياة، كلها راح اطلع منها، كلها راح اخرج منها عاري، ليس بشيء يطلع، والحشرة تملأه. اجتمعت عليهم، يقول الامام علي الامام امير المؤمنين سلام الله عليه في احدى روائعه، اجتمعت عليهم سكرة الموت وحشرة الموت. سكرة الموت الشدة، شاء الله ان يرحمنا برحمته في هاللحظات اللي تمر عليه على الانسان. شايف شلون يعني؟ شايف هذا المتغطرس بذيك الساعة ينشد يريد لبس واحد يساعده؟ ما يقدر ابدا. اجتمعت عليهم سكرة الموت وحشرة الموت. حسرة الفوت يعني كل شيء راح يفوت، راح يؤخذ من عندي ابدا. يعني الان شوف هنا، هل كثر انسان مثلا صلب وصلب شيء بسيط من حقوق الله عز وجل ما يطلعه؟ شيء بسيط حقوق الله شنو استاذي؟ الله وياكل الله عز وجل. للمجتمع، للفقراء، للضعفاء، الرحمة، الاقارب، شيء البسيط اصلا ما يفكر يوم من الايام ان هاي النعمة انا راح افارقها شئت ام ابيت، هاي ترجع لمالكها الحقيقي. طيب الله عز وجل رسم لي منهج شوي على الاقل استحي من الله، يعني مو نهائيا، خلي على الاقل اعطي بشيء اقدر اقول له يا ربي انا ترطيت الكثير وقصرت شوية اجبر تقصيري. ابدا ما اكون هذا الشيء. فعلى اي حال القرآن الذي ذكرنا يقول ترى هذه ايديكم لا تخلوها تغلب على سلوككم وتفكيركم، لانه راح ينتزع منها الملك ويبقى الملكوت كله بيد الله. نبهوا الى هالنقطة. هذا يقول القرآن الكريم يريد لفت انظار الناس الى ان هذه اليد التي ملكت الثروة لا يكون تحرف سلوكك وتبعدك عما امر الله عز وجل به. قل من بيده ملكوت كل شيء. طيب انتقلت الايه قالت وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون. شنو معنى وهو يجير؟ هذه شوية موضوع حديثنا الليلة ان شاء الله. وهو يجير ولا يجار عليه. احنا عندنا يجير باي معنى؟ يعني الجوار، او بالاحرى الاجارة. ايش كيف نتصورها؟ اكو عندنا نوع من الاجارة هي عبارة عن عقد اجتماعي عملي. كيف اقرب لك؟ مثل ايش يعني؟ يعني الان اكو عندنا عقود نسميها احنا شو نسميها؟ نسميها هاي العقود معاطاتية. شنو معنى معاطاتية؟ يعني اللي ماشي عليها المجتمع. يعني ارجوك انا الان لما اركب لي بسيارة اعرف ان هاي السيارة افرض من هالمنطقة الى هالمنطقة اجرتها ربع دينار، اعطي ربع دينار. زين؟ بدون ان يقول لي اعقد ويا عقد شرعي. ما في عقد شرعي. يعني اقول له مثلا انا استاجرتك افرض من هالمكان الى هالمكان بربع دينار، ما اركب اخذ اكتب له ربع دينار ياخذ هو. اوقف على واحد يبيع بالسوق مثلا، انا اعرف سعر كيلو الطعام الفلاني بنص دينار، اعطيه نص دينار وهو هم يعطيني الكميه المطلوبه واخذ. هاي كلها بالشتة. ماكو بيها عقد لفظي ابدا، عقود معاطاتية. هاي العقود المعاطاتية شو نسميها؟ نسميها عقد اجتماعي. عقد اجتماعي. اكو عندنا بعض العقود، بعض الاجارة، يعني واحد جار واحد يصير، واحد يستجير بواحد. بعض هالعقود هاي عقود معاطاتية، مثل هذا العقد اللي ضربت لك فيه مثل. يعني اجي انا اكو قطعة ارض خالية الصف هذا اشتريها ابني بيها بيت، صرت جارة، او اشتري لي بيت بصفة ينباع صرت جارة انا، بدون ان اقول له انا جاورتك. شوية اقرص في الميكروفون هذا، نزله شوية. بدون ان اقول له انا جاورتك، ما يحتاج ان اقول له انا جاورتك. نعم لا، يعني رأسا انا اذا صرت جارة ترتبت حقوقي تلقائيا طبيعيا. رأسا بمجرد ان اشتري هالبيت صرت جارة اصبحت الي حقوق الجوار. حقوق الجوار اصبحت الي بمجرد ان اجاورها. الساعة حقوق الجوار شنو؟ هواية اكو حقوق للجوار بها احكام شرعية. اكو حقوق مثلا بالمسكن، الي حق انا امنع عنا ضوء الشمس، الي حق مثلا امنع عنا الهواء، الي حق افتح لي عليه نافذة او لا، زين بابي شلون ترتيبها، اقدر اسوي بالشارع اللي بيني وبينه شيء، او حقوق موجودة احكام الجوار وحريم الدار، كل هالفقهاء ينصون عليها. هي مو موضوع حديثنا، بس اكو حقوق الجوار الاساسية. حقوق الجوار الاساسية هي اكو بعضها واجبة وبعضها مستحبة، يقتضيها الخلق وتقتضيها الكرامة. هذه مو هي موضع حديثنا. يا هو موضع حديثنا، موضع حديثنا الاجارة بالمعنى الثاني. شنو الاجارة؟ اللي معناها الاستجارة. يعني واحد يطلب حماية واحد، اجي انا استجير بفلان، اقول له اطلب حمايتك، انا مطارد ملاحق واريد حمايتك، اطلب حمايتك. زين؟ هذا المعنى هو موضع حديثنا، موضع يجار ولا يجار، يجير ولا يجار عليه. خلينا نشوف شنو معنى هذا. خلينا نشوف اولا معنى الايه ونرجع الى هذا. اولا بعض المفسرين يقول وهو يجير ولا يجار عليه، المقصود يوم القيامه. يقول يوم القيامة في الواقع الله عز وجل قد يريد يعفو عن واحد، يجير من العذاب، يخلص من العقاب، يخلص من الملاحقة. وين؟ بالحقوق الخاصة مو بالحقوق العامة. كأنه اكو عندنا الانسان الى نوعين من الحقوق. اكو حق خاص، يعني واحد يطلبني، لما واحد يطلبني لازم اسدد له الطلب. هنا الله عز وجل قال على نفسه ان يحقق العدل. هنا المسألة ما بيها عفو، يرضى عنك غريمك الله يرضى عنك، ما يرضى عنك غريمك الله يعاقبك، يروح يقول لك رضيه، هذا الى حق عليك، وانا رب العدل، لا بد من تحقيق العدل. هذه حقوق العباد، مداينات العباد، لا سبيل الى لا سبيل الى التسامح بها. لكن اكو لا والله قضايا تعود لله عز وجل. شلون يعني قضايا تعود لله؟ يعني مثلا انا شوية قصرت بصومي، قصرت بصلاتي، ممكن الله عز وجل، الله تبارك وتعالى ممكن برحمته يقول لي شوية عفوت عنك، يقول لي خففت عنك العقاب رحمة بك، ممكن هذا بإمكانية، لانه هاي حقوق الله، وحقوق الله عز وجل جائز الباري عز وجل يتسامح بها. هذه يعني بعض المفسرين يحمل الآية على هالمعنى، يقول وهو يجير ولا يجار عليه، يعني ما اقدر انا اجاب الله لازم تعفو عن هذا، او اريد من عندك تعفو عن هذا، الا الاشخاص اللي الله عز وجل ينصبهم لذلك. ها، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. نبه لي، احيانا الله عز وجل يقول هذا انا اجعل اهل للشفاعة فيشفع، الانبياء مثلا الاولياء، عدا ذلك واحد يملي على الله، مو اكو بعض الناس يملي على الله يقول حق على الله ان يعفو عن هذا، لا موش حق على الله ان يعفو، تعرف ان هذا يستحق العفو لو ما يستحق العفو. احنا ترى عندنا الشحسي موجود، يعني احيانا قضية عامة يقعد واحد يا ربي انت ليش خطية هالشعب الفلاني، هل قد ضاغط عليه، هل قد مسلط عليه بلاء، هل قد كذا، هل قد كذا، مش مدريني انا، شو معرفني انا، انا لا يكون شوية اتعدى صلاحيتي، خل اعرف ان الله عز وجل هو ارحم بعباده، الله تبارك وتعالى ارحم، انا ما اجي اجيب له رحمة، هو رب الرحمة وهو اعلم، لا اجي اقترح. ولذلك كان ابو ذر رضوان الله عليه يقول له ما تشتهي، يقول لا اشتهي الا ما يشتهيه ربي، شو اللي اشتهي لي انا اشتهي، وانا ما اقدر، ما اعرف مصلحتي شنو هي، فما من حقي املي على الله ان هذا يجب ان يصير او هذا ان يجيب، يعني اقف عند حجمي. هذا رأي. الرأي الثاني ان معنى يجير ولا يجار عليه يعني انه هو يقدر يجير وما حد يقدر يجور عليه فيمنع عن ان يجير، بعكس الانسان احيانا قد يجير لواحد لكن يجون ينتزعون منه هذا الواحد انتزاع، يجون ينتزعون انتزاع، وصارت عبر تاريخنا موجودة، واحد يجي الى واحد يجيره يستجير بيجيره، يجون جماعة ياخذون عنده بالقوة ينتزعوه انتزاع، هذا موجود. لكن الباري عز وجل من يقدر ينازعه؟ ما يقدر ابدا. الباري لا يقوى احد على ان يجور عليه ليتخلى عن اجارته، الامور بيده، هو القادر، هو القاهر فوق عباده. ها؟ واذا كان قاهر فوق عباده من اللي يقوى على ان يملي عليه؟ اثنين ثلاثة لا، اكو عندنا الاجارة بمعنى من حكم الله باجارته، شو تنبه لي، يعني من ناحية تشريعية، يعني اكو واحد شرعا يجار واكو واحد شرعا ما يجار، شلون؟ شوي خل اوضح لك الشيء. يعني تفرض قاتل اجا دخل وين؟ ببيت الله، طب الكعبة، قتل واجا استجار طب الى الكعبة. في مثل هالحالة الي حق انا مثلا كوالي او كحاكم اطلع، ولو كان حاكم مسلم مستكمل الشروط الشرعية، الي حق هذا القاتل اجي لي اطلع من الكعبة واقيم عليه الحد، اقيم عليه القصاص؟ طبعا لا، ما الي حق. ليش؟ ما طوله بالكعبة، ليش؟ لان هذا مستجير. وين مستجير؟ ببيت الله. والله عز وجل خالق العقل والعقلاء، والعقلاء يعرفون ان هذا فعل محمود. اذا واحد استجار بواحد وحماه فعل محمود، مو معناه ان نغفل اخذ الحق، لا، الحق يؤخذ، لكن اجارة المستجير امر عقلائي. والله سيد العقلاء، وهذا اجى استجار ببيت الله. فالحكم الشرعي شنو؟ الحكم الشرعي يقول هذا خلوه الان، هذا الان خلوه بمكانه ما حد يطلعه. لكن شنو الطريقة؟ الطريقة احبس عنا الطعام والماء، لا اخلي ما يوصل الى ولا طعام يوصل الى، طبعا راح يضطر يطلع. اذا اضطر يطلع اللي طالع كل وقت برا تقدر تمسكه. هاي ترى الحالة كانت موجودة، او بتعبير اخر ان هذا المعنى هو معنى حضاري قبل ان يكون معنى شرعي. لان الفت نظرك، اكو عندنا مدلج ابن سويد الطائي، هذا يعتبر من رؤساء العرب. مدلج ابن سويد الطائي هذا يعبرون عنه مجير الجراد. شنو القصة هي؟ القصة هذا الرجل يطلع بايام الربيع يبني له خباء بالصحراء ويقعد بخباءه. فديوم نزل الجراد بكميات، اجا وين صار؟ داير مداير خمسة، داير مداير خباء. هو رفع طرف الخباء، شاف اكو جماعة من العشيرة من طي يحملون اوانيهم يركضون حول الخباء. قال لهم ما الخبر؟ قالوا له جراد، هذا رجل من الجراد. العرب تسمي الكمية من الجراد رجل، رجل من الجراد هبط الى جانبك، احنا نريد نصيده، نريد ناكل منه نصيده. قالهم ما طول تقولون انه الى جانب خبائي، معناه استجار بخبائي. هذا اخذ قوسه وكنانته ونثل كنانته بين، قالهم اللي يصيد لجراده اصيده بشأنه، قتله الان، ما حد يدنى الان، الان يطير الجراد عن جواري تقدون تلعبوه تاخذوا بعد ذلك. وفعلا حماه الى ان اشتدت الشمس. لما اشتدت الشمس صعد الحر، فقار الجراد عنده، قال لهم الان دونكم، الان تقدرون انتم تصطادوه، ما طول بجواري ما يدنو اليه احد ابدا، ما زال في جواري. يعني افرض انا وانت لما نريد بعد الف سنة نقرأ هالحادثة نقول دول شنو عندهم مخ؟ شنو الحكي هذا؟ لا يا اخي، لا، هاي مسألة ذات علاقة بمبدأ، هاي مو مسألة تتصور ان هذا سفة او تتصور ان هذا غرور او طيش او عادات بدائية، ابدا، مسألة ذات علاقة بمبدأ. المبدأ شنو هو؟ المبدأ حماية الجوار، كان يحمي جواره حتى ولو كان حيوان. انت تدري مو بس الحي، لا لا لا، حتى الميت. يعني كانت العرب تستجير بقبر الكريم، اذا واحد من الكرماء مات وقبره معروف يجون يستجيرون بقبره، وكانوا يجارون. معروف قبر حاتم ابن عبد الله الطائي، كانت تجي العرب تستجير به عند قاتل مقتول مثلا، او قاتل هو مطلوب، يجي يشد ناقته على القبر ويظل مستجير بالقبر، ويجي ابن حاتم بن عبد الله يشوف هذا مستجير بقبر ابيه، ياخذ بيده ويقوم بحمالته، يدفع عن بيها او يستعمل له واسطه لتخليصه من القصار من القاتل. هذا المعنى كان متركز في حضارتهم وبصورة عميقة. يعني كان هذا المعنى يعتبر في عمق تراثهم، كان هو يعتدون به تماما. اذا المسألة يجير ولا يجار عليه الله عز وجل في حالات معينة، يعني حكم بان البعض يجار ولا يجار عليه، يعني ما اكو واحد الى حق يشرع يقول هاي الحالة تقتضي ان يجار وهاي الحالة ما تقتضي ان يجار. القرآن يقول لا لا، هذا مو من حقك، موضوع التشريع من حق الله عز وجل، لان انت ما تعرف المصلحة، ما تعرف الحالة المناسبة من الحالة غير المناسبة. هذه المقدمة خلينا نرجع. قلت لك ان هذا المعنى متأصل في تراثنا، يعني ان واحد لما يستجير بواحد متعين عليه ان يجار، وكان يعير البيت او الرئيس اللي اذا استجار به واحد وما اجاره يعير تماما. تتصور يعني كانوا عندهم مبالغة في هذا. العرب تقول في امثالها جار كجار ابي دعاد. جار ابي دعاد هذا كان حتى اذا مات جاره يطبي لاهله. بدول يعني عتفة نمط. ليش اقول لك ان اكو ايجابيات في حضارتهم ما موجودة في حضارات اخرى؟ اكو ايجابيات، اكو نوع من المكارم، مكارم الاخلاق اذا تبحث عنه بالحضارات الاخرى ما تلقى الى نظير، لكن عندهم هذا موجود، كان موجود. زين نرجع الى هذا المعنى، يعني معنى الاستجارة ان الله عز وجل في بعض القضايا نص على ان هذا يجار. نرجع احنا الى تاريخنا نشوف هذا المعنى اللي ايده، لانه الشريعة الاسلامية لما اجت ما نسخت كل احكام الجاهلية. لما اجت مو كل احكام الجاهلية نسختها، لا لا، اكو قضايا بالجاهلية اقرتها يد السارق، قطع يد السارق كان قبل الاسلام. زين اجى الاسلام اقر لها الحكم. الدية مثلا، هل قد الدية يطون، هل قد 100 من الابل مثلا، هذا كان قبل الاسلام، اجى الاسلام اقره. اكو قضايا من هالنوع اقرها الاسلام، لان الاسلام لما شاف بعض القضايا تتماشى مع العقل الانساني والشارع سيد العقلاء اقرها، ارقاها. من جملتها هذه القضية، وهذه القضية لعبت في الدور يعني في الجاهلية وفي الاسلام، في تاريخ الاسلام وتاريخ الجاهلية لعبت دور، وساروي لك نعم بعض الجوانب. انت مر عليك ان هارون الرشيد كان يقصد هالبقعة هذه بين النجف والكوفة يصطاد بها، لان البحر كان الى جانب النجف، يعني الماء الخليج يتصل، الخليج كله يتصل بهالمنطقة هاي، وكانت السفن تجي من الصين وترسو الى جانب النجف. وكانوا يعبرون عنه ميناء الشرق الى الغرب، هذا المكان. زين فهذا كان يجي يصطاف بهالمنطقة. العرب كانت تسمي هذه المنطقة خد العذراء، الصحراء هاي النقية، كان يضرب اخبيته هناك وخيوله وادوات الصيد ويجي يصطاد. امر الامام امير المؤمنين سلام الله عليه ما كان واضح، ما كان معروف، يعني ايام الامويين كانوا خايفين يطلعون بشو، لان الامويين عندهم ابسط اعمالهم هذه، مو يعني طلعوا زيد ابن علي بن الحسين، طلعوه من بعد ما دفن، من بعد دفنه صلبوه 4 سنين منكوسا على رأسه حتى عشعشت الفاخذة في جوفه. زين هذا المعنى موجود عندهم، يعني ينبشون واحد، ولذلك اجوا العباسيين قابلوهم بالمثل ايضا، يعني نبسوا قبورهم وجلدوهم بالسياط طلعوهم من قبورهم، واثنين هن عمليات غير صحيحة، يعني ما مقبولة بحال من الاحوال، هاي متلة والمثلة حرام لا داعي لها، مثلة وتقطيع اوصال وتشفي بعيد عن روح الاسلام. بس قبر الامام امير المؤمنين سلام الله كان مخفي، لان الامويين ما عندهم مانع ان يعني يطلعوه ويعملون، يعني قد يكون ينفرون عظام نفر. وحقك لا تروح بعيد، ليش؟ الان احنا نعيش بالقرن 20، والله اكو كتاب اذا مروا بعلي بن ابي طالب تشعر ان هذا يتحول الى نار جهنم، يريد يحرق حولك. ليش يعني ويا علي بن طالب ليش؟ يعني هذا الرجل ما اتصور ان هذا الرجل عند ذرة من كيانه هي مو في خدمة الاسلام، ليش الموقف منه؟ على العموم فكان القبر مخفي، والعباسيين اجوا بعد اشد، العباسيين نعم اشد. هناك بعض الفقهاء كانت تعرض عليها مسألة يفتي بها برأي الإمام أمير المؤمنين. تدري ود وراه هارون الرشيد قال اسمع احنا نهينا ان يفتى برأي علي بن ابي طالب، واصلك هذا النهي ولا؟ اول مرة ننبهك، مرة ثانية رأسك لا يبقى على بدنك. هنا تتصور دول لهالدرجة فتوى ما يطيقون سماعها لعلي بن ابي طالب. هذا يطيق ان يكون قبر بارز لعلي بن ابي طالب؟ هذا يطيق ان يكون قبر؟ ارجوك يا اخي، يا اخي مو يقول احد الادباء تالله ان كانت امية قد اتت قتل ابن بنت نبيها مظلومة فلقد اتاه بنو ابيه بمثله، هذا لعمرك قبره مهدومة. نبالي يعني تأمل دولة بنو ابيه اولاد عمه واخوته، اذا كان الامويين يقول قتلوه دولة ما يطيقون يشوفون قبره ما خلوه. والى يومك هذا يعني تتصور انت الان يعني قد تسأل بعضهم تقول له القبر شنو ذنب حتى تسلط عليه مدافع رجولها بطولة على القبر حتى ولو لاج بي واحد، هذه رجولتنا احنا نصل الى الاموات؟ على اي حال يتصورون ذول البعض ان القبر اذا انهدم يعني انهدم الكيان؟ لا ابدا. ارجوك هاي الاحجار اذا تهاوت ما يتهاوى صرف المجد ابدا. على اي حال اعود، في القبر كان مخفي في ايام الامويين وايام العباسيين الى ايام الرشيد. طلع الرشيد شاف اكو لمة من الظباء، نظر الى لمة من الظباء تشرح، ارسل عليها الكلاب والصقور، كانت الصقور تلحقها، تجي هاي اللمة من الظباء توصل الى اكمة مرتفع تلوج بهذه الاكمة، ترجع عنها الصقور وترجع عنها الكلاب 3 مرات. استغرب الرشيد شنو هالظاهرة، استغرب، قالهم اكو واحد هنا انشئله؟ قالوا له اكو واحد اعرابي بعيد ضارب لخيمة هناك بطرف المنطقة، قالهم جيبوا لي. ارسلوا خلفها احضروه، قال له تعال شنو هاي الاكمة، هذا المرتفع شنو هو، عندك اطلاع عنه شيء؟ سكت. قال له ليش تسكت؟ قال له اتكلم ولي الامان؟ قال له ايه تكلم ولك الامان انت مامون. قال له هذا قبر علي بن ابي طالب. هذول اولاده يجون كل سنه هنا يزوروا، واكو صخرات موضوعه على قبره لمعرفته وخافيه عن الاعين لئلا يتعرض الى لون من النبش او يتعرض الى لون من التهديم، هذا قبره هنا. قال له هكذا؟ قال له نعم. قام الرشيد توضأ وصلى ركعتين وحط راسه على القبر، قال له يا ابن العم انا اعتذر اليك، وانا ترى موقفي من اولادك، لان اولادك يطلعون علي يقاتلوني يخرجون الى قتالي اضطر انا ادفعهم عن نفسي، فعلى اي حال امر بان يبنى على القبر بناية صغيرة قبة، ووضع عليها جرة خضراء على رأس القبة، ومن ذاك اليوم ابتدأ الناس يصلون الى القبر يزورون القبر. فمعنى الاستجارة كان معنى الاستجارة ان حيوان اذا حل بفنائهم فضلا عن الانسان يزوروه، وهذا المعنى عريق في تراثهم، هذا المعنى في تراثهم عريق. لذلك تلقى شعراءهم وادباءهم ونصوصهم الأدبية كلها تنص وين؟ تنص على أهمية هذا العمل، عمل الإجارة. إذن تلخص عندنا أن الاستجارة الشارع يقرها، إذا واحد استجار حتى المشرك، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولذلك يقولون فقهاء المسلمين اذا بالحرب باثناء الحرب ويجي واحد من المشركين يستجير بمسلم الى حق الجيرة ويدخله يخليه بمأمنة، يخليه بمأمنة الا ان يكون جاسوس، نعم، او ان يعرض الى الجهاد، واحدة من اثنين هالحالتين فقط، والا يشغله اذا ما عنده لا جاسوس ولا يعرض للجهاد ماكو مانع يأمنه، ماكو مانع. ولهذا الفت نظرك لما فتح النبي صلى الله عليه وآله مكة، لما فتح مكة طبعا المشركين هربوا، من جملة من هرب منه عندنا فاختة بنت ابي طالب اخت الامام علي عليه السلام، فاختة اخت الامام علي ام هاني، كنيتها ام هاني، هذول زوجها منه، زوجها هبيرة ابن ابي وهب المخزومي، عدها اثنين يعني حماها الاول وحماها الثاني حموات، ها هذول اجوا وين استجاروا عدها، طبوا ليها للبيت، قالوا لها اجيرينا احنا خايفين، قالت قد اجرتكما، خلتهم بالبيت. بالاثناء تقول انا واقفة، دخل علي رجل مدجج بالسلاح، انا ما ارى منه الا حدقة عينه بس، ما اعرف عنه شيء، اتأكد تقول تفرست فيه طويلا، اماط لسامه، واذا به اخي علي بن ابي طالب، تقول اعتنقته قبلته، فعنديش بالبيت صوت، قلت له هذول هذا الحمو الاول والحمو الثاني احمائي ذولا، تفت قال اتجيرين على رسول الله، تجيرين المشركين؟ لما رآهما وضع يده على قائمة سيفه ودنا إليهما، يقول السيد ابن طاووس جعلوا يدرقون منه كما تدرق الحبارة، على العموم دنا إليهما، تقول فوضعت عليهما ثوب، قلت والله لا تصل إليهما قبلي، أول ما تقتلني أنا يلا تقتلهما، لا بد من إجارتهما لأني قد أجرتهما، تقول خرج ولم يكد، يعني بالكلش يعني حياته ضايقته، طلع لما طلع قلت والله اشكوه الى رسول الله، تقول اقبل، جيت الى خباء النبي بالبطحاء، لقيت خباء النبي خالي، وجدت فيه فاطمة، فاخبرتها قلت لها اين ابوك؟ قالت خرج، قلت لها هل رأيت ما صنع بي اخي؟ قالت وماذا صنع؟ قلت لها، قالت تقول اجبتها، قلت لها تفلت على جواري اراد قتلهما، عندي احمائي مستجيرين لي اراد اقتلهم، قال فكانت اشد علي من زوجها، قالت لماذا تجيرين المشركين على رسول الله؟ تقول بالاثناء دخل النبي، لما وقع بصره علي يقول شفت مجلل عليه غبار، دا القى ما عليه من الثياب، وقال كيف حالك يا فاختة؟ فقلت بخير يا رسول الله، هل رأيت ما صنع بي اخي وابن والدي؟ قال وماذا صنع؟ قالت تفلت على جواري، قال ما كان له ذلك، قد اجرنا من اجرت يا امهاني، احنا خلص اني انا دول الجوارج واحنا ما نغفر جوار ابدا، تقول خرجت انا فرحة امنة، دخلت عليهما ثم بعد هذا نترك لكم انتوا، انا اخذت لكم امان من النبي، جوار النبي اقر جواركما، تحبون تظلون عندي بالبيت او تحبون تطلعون؟ يقول ظلوا عندي بيت يومين وبعد ذلك طلعوا. فهل معنى متأصل اولا في تراثنا كجزء من الحضارة، وبنفس الوقت اجى الاسلام اقر وبي احكام اسلامية مفصلة في اجزاء، اذا الله عز وجل يجير ولا يجار عليه جد. من هذا المنطلق، من هذا المنطلق انتقل مسلم ابن عتيل سلام الله عليه من دار المختار الى دار هاني بن عروة، لانه مبدئيا مسلم لما دخل الى الكوفة وين نزل؟ نزل مبدئيا في دار المختار ابن ابي عبيد. المختار رضوان الله عليه سوى بينه وبين مسلم ابن عقيل لون من التواطؤ، شنو هو التواطؤ؟ اني انا اطلع لي برا اجمع بعض الانصار واهيئ بعض الاسلحة واكون خارج بعيد عن العيون تعاهد واحد عاهد الاخر على ان ينهض في يوم معين ان يوم النهضة هو اليوم الفلاني، حددوا يوم للخروج. فطلع المختار وين راح؟ راح الى الحطوانية. الحطوانية بابل، قرية عنده في بابل، نزل بها هناك. وبمجرد ان دخل عبيد الله ابن زياد، اجى من البصرة الى الكوفة ودخل الى قصر الامارة، احس مسلم سلام الله عليه ان القضية اخطر من البقاء في هذه الدار، لابد يكون في مكان بحمى. وين وصل؟ وصل الى دار هاني ابن عروة هناك، وهاني اجاره وضعه في جواره. هاني كان شيخ مراد، يقول عنه المؤرخون كان يركب في 4000 دارع و8000 راجل، اذا طلع 12000 بين يديه. كان الرجل غاية في العزة والمنعة. وترى اؤكد لك ان المسألة انما سيجينا خلال البحث، ترى المسألة انما صارت بالشكل اللي وصلت اليه لان فوجئوا باخذ هاني بن عروة. يعني انما فشلت النهضة مو مسألة خذلان، لا 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 مو مسألة خذلان، وانما لان وقت النهضة ما تحدد، ما صار. يعني طلع مسلم قبل الموعد المعين، اضطرت الظروف لذلك. بس خل انقل لك الصورة. لما انتقل الى دار هاني رضوان الله عليه، في دار هاني بمجرد ان دخل عبيد الله ابن زياد الى الكوفة، ما كان يسعى يتخلف عن زيارة هاني ابدا، لان هاني كان شيخ المصر، عين المصر. هاني ما يسع عبيد الله ولا غير عبيد الله ان يدير وجه عنه. فاجا قالوا له ترى هو عند شريك ابن الحارث، وشريك كان اثير عندهم الى مكانه. قالوا له شريك مريض ونازل بدار هاني. قالوا المسألة بها شيئين، هم اروح الى هاني اجدد بعهد وهم اعود. هذا مسلم كان وين؟ في داخل دار هاني. يتساءلون المؤرخين، يقولون ليش مسلم ما اخترط سيفه وضرب عنق عبيد الله ابن زياد وكان موت الامر بمهده، كان سكته بمهده. هذول الواقع اكو بعض الكتاب يكتب من منطلقه، يكتب يعني كأنما يكتب عن نفسه، كأنما يكتب عن شخص من القرن العشرين. لا بدخل الفت نظرك، خل ابين لك الاسباب شنو هي. السبب الاول، مسلم كان ايده على قائم سيفه، زين، وهاني يقرا هالابيات: ما الانتظار بسلمى ان تحييها، كأس المنية بالتعجيل تسقيها، هل شربة عذبة اسقى على ظمأ، وان تلفت وكانت ميتتي فيها، فان احست سليمى منك داهية فلست تأمن يوما من دواهيها. ابياته، ومسلم يسمعها للابيات بس ما طلع. تدري ليش ما طلع؟ اولا مسلم كان يشوف اتشي طلعة عار، اتشي قتله كان يعتبرها عار. انا اجيلي الى واحد قاعد لبيت واحد واجيلي من وراء غيلة واقتله، هاي مو من شيء اهل البيت. ادخل اوضح لك شلون، خلي اضرب لك بعض الامثلة. واقعة الجمل راحت بيها عشرات الالاف من القتلى، عشرات الالاف. ومن اللي اجج واقعة الجمل؟ ترى واقعة الجمل اججوها اشخاص، وابرز العناصر اللي لعبوا دور غير مشرف في واقعة الجمل منو؟ مروان، مروان وجماعة مروان. زين، انتهت الواقعة. لما انتهت الواقعة وخلصت، واجى الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يمشي ما بين جثث الضحايا، عشرات الالاف من القتلى، بعض الاشياء كانت تضطرب بدمائها، جو عاطفي مشحون مقهرب. ومع ذلك اجى الامام لمن يعود عائشة، اجى ليها يعودها اجليه يتفقد الدار اللي هي نازلة بيها يشوفها دار ملائمة لو مو ملائمة. وين تلقى العنصر هذا؟ قد نفس كبيرة عجيبة هذا الرجل يعني، قد نفس عالية ابدا، يعني نفس الواقع تسمو سموا لا حدود له. والا ارجوك الواحد الواحد اللي يملك غضبه في مثل هالحالة ويملك مشاعره، هذا الواقع هو الـ هو العرقري. شو يقول له واحد من شعراء الواقعة؟ يقول له حتى اذا دارت رحى بغيهم عليهم وسبق السيف العدل عادوا بمجد ماجد معود للصد حمال لهم على العلل قطت بهم ارحامهم فلم يطع تائرة الغيظ ولم يشفي الغلل. فعلا كان هذا وفوق هذا نتيجة طب الى الدار يبيعودها اكو حجرة مدخل البيت، منو بها الحجرة؟ عبد الله بن الزبير، الوليد ابن عقبة ابن ابي معير، مروان ابن الحكم، هن مالج المشرفة هاي كلها موجودة هناك. طب تلقتها واحدة من النساء قالت له يا قاتل الاحبة ايتمت ولدنا ايتم الله ولدك، قالها لو كنت قاتل الاحبة لقتلت من في هذه الغرفة. قال انا اندلهم واعرف ذولا شنو هم، والان بدبال السيف اتناولهم. ارجوك يعني على ابن طالب ما كان يدري ان ذولا ايش راح يسوون؟ ما كان يدري عبد الله بن الزبير راح يحبش ابنه محمد ويا جماعته بالشعب ويحط الحطب دار ما ديالهم يريد يحرقهم بالنار لو ما يلحق عليهم المختار؟ كان احرقهم هنا، كان احرق. ما كان يدري ان مروان كان ياخذ راس ابن الحسين يضربه بالعود بالله ويقول له لقد كنت حسن الثغر يا حسين؟ ما كان يعرف راح يسوي الوليد ابنه؟ كلهم دان يدري به الامام علي. لكن الامام علي يشوف من الجبن ان واحد قاعد يرجف لما يروح بغرفة يجي لي علي طالب يقتله، لا علي طالب ارفع من هذا، يقتل من يواجهه بالشاح، اللي يقابله بالشاحة يقابله، اما واحد من هالنوع شيء فيترفع عن ان ينزل الى مواطن الخشة والجبن. مثل اخر اضرب لك، القواد اللي كانوا ويا ابراهيم احمر العينين ابن عبد الله ابن الحسن، ابراهيم كان بالكوفة واجت جيوش المنصور كلها بالكوفة كانت، واجا ابراهيم بجيشه طوق الكوفة واجوا ليه القواد قالوا له تفضل هاي الخطة اللي بين ايدينا، الان احنا نطيك الكوفة بعد ربع ساعة، بعد ربع ساعة نحتلها لك وجميع من فيها نعم نقضي عليك. قالهم لا ابدا، هجمة على الكوفة ما تصير. قالوا له لماذا؟ قالهم اكو طفل، اكو امرأة، اكو رجل اعزل، اكو واحد بعيد من اهل من العباد، اتذولا راح يحون تحت حواسر الخيل، دولا راح يحون تحت ارجلكم، من النبل في شيء انكم تهجمون على دار من هالنوع؟ ابدا. قالوا له نخسر المعركة، قالهم وان ادى الامر لكن نربح المبدأ، نخسر المعركة لكن نربح الموقف، نربح المبادئ. يا اخي هذا الشيء منهم دول، هاي اخلاقهم. وكان واحد قد انا اعترف لك ان اتشي خلق ويا بعض المستنقعات ما ينفع، انا اقول لك صحيح اتشي خلق ما، لكنه خلق ما اقدر انا اغير العلم طالب، اقول له املي عليك غير خلقك. شي يقول؟ يقول قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها حاجز من تقوى الله فيدعها رأي العين، وحاجز من النبل ايضا. مسلم كذلك كان بيسعى يخترق حسامه ويضرب عنقه، الرجل ما كان خوار ولا كان ضعيف، كان ياخذ الرجل يقذفه الى السطح ويستقبله بالسيف، فما هاي وحدة. والشيء الثاني اللي خلاه ايضا يحجم، وقفت لزوجة هاني قالت له انشدك الله ان تقتل ابن زياد في بيتنا، لا تمد ايدك الى بيتنا لان بيتنا راح يحترق واشرفنا راح تحترق. فوقفت هاي اثنين. والشيء الثالث، مسلم كان يرى ان المعركة قريبة، واذا صارت قريبة وين راح يفلت هذا؟ ما يفلت، هو تحت يده على كل حال شاءت الاقدار غير هذا. دو استجار ببيت هاني، واللي غير المعادلة شنو؟ اللي غير المعادلة مهران خادم ابن زياد، لما سمع هاني يقرأ الاداء، لما مع شريك يقرأ الابيات وهاني او هاني على روايتين، قال لعبد عبيد الله بن زياد ان القوم يأتمرون بك، شو انت قاعد تقوم؟ طلع رجعها الى القصر، قال العاد ود ورا هاني، احضر هاني ودارت بينه وبين هاني مناقشة طويلة، قال له والله لن تبرح حتى تأتيني بمسلم. قال له اتيك بجاري وبرسول ابن رسول الله، ان في ذلك الخزي والعار علي وعلى اهلي، والله لو كانت رجلي على طفل من ابطال ال محمد لم ارفعها ولو قطعت. قال له اذا تقتل؟ قال والله اذا تكثر البارقة حول بيتك او حول دارك. قال له والله عليك ابي البارقة تخوفني، ادنوه الي. اخذ له شوط واستعرض وجه هاني، اخذ يضربه حتى تناثر لحم خده وانتشر انفه. مد هاني يده الى شرطي الى جانبه نازعه السيف، ما استطاع يحصل على السيف، تكاثروا عليه كلهم، خذوه القوه في داخل بيت احتبسوه وتركوه، ووصل الخبر الى مسلم. هذا هو اللي الله يعجل بالنهضة، ولذلك اللي اجوا بعد ذلك ما لحقوا على التحرك ابدا. المختار اجى، عبد الله ابن الحارث اجى، يحملون الوية حمراء بعضهم والوية خضراء لبعض الاخر، وارادوا ملأوا الشفحة، لكن شافوا الامر كله قبل خروج مسلم، اجوا بعدهم خروج مسلم، قبل هذه الاحداث صار، يعني استبق المعركة، استبق الموعد المحدد. فطلع، اضطر ان يخرج من بعد ان علم، جاء الخبر هو بالمسجد يصلي، طلع يقولون المؤرخين ووراءه 30، دار في زقاق تلفت فلم يجد احدا يدله على الطريق، وجد امرأة واقفة بباب دارها، قال امس الله اشقيني ماء، دخلت الى داخل الدار اخرجت له ماء، تناول الماء شرب ورجعت بالاناء، خرجت وجدته جالس، قالت الم تشرب الماء؟ قال بلى. قالت اذا ما وقوفك على باب داري؟ اني لا احل لك ذلك. كررت عليه، شكت مرة او مرتين، بالثالثة قالها هل لك في معروف تصنعينه معي ولعلي مكافئك بعد هذا اليوم؟ قالت وما ذاك؟ قال انا مسلم ابن عقيل، بعد هؤلاء القوم عني وخدعوني. قالت انت مسلم؟ قال بلى. قالت على الرحب والسعة، افترشت له في داخل الدار وقالت ادخل، عرضت عليه الطعام والشراب، ابى. قال احضري لي ماء، توضأ، ثم لم يزل قائما وقاعدا وراكعا وساجدا حتى انبلج عمود الفجر، اقبلت اليه قالت سيدي ما رأيتك رقدت منذ البارحة. قال بلى رقدت، فرأيت عني امير المؤمنين وهو يقول انك صائر الينا عن قريب، واظن ان هذا اخر ايامي من الدنيا. بينما هي تكلمه ويكلمها دخل ابنها، وراها تكثر الدخول، الح عليها، اخذت عليه المواثيق واخبرت، ذهب الى ابن زياد اخبره، لم يلبث ان جاء ومعه 300 من الفرسان، اقتحموا عليه الدار، اخذ مسلم سيفه وداد اولئك القوم عن الدار الى الخارج وهو يرتجز: اقسمت لا اقتل الا حرا، وان رايت الموت شيئا مكرا، رد شعاع النفس فاستقرا، اخاف ان اخدع او اغرى، وطوع واقف الى جانب الدار. تقول: مولاي جاءك القوم عن يمينك، جاءك القوم عن شمالك، وهو يقاتل قتال الابطال. ارسل محمد بن الاشعث الى عبيد الله: المدني بالخيل والرجال. اقال: ويحك، ارسلتك الى واحد فقتل منكم هذه المقتلة، كيف لو ارسلتك الى من هو اشد منه باشا؟ قال: لعلك ارسلتني الى جرمقان من جرامقة الحيرة. ويحك، ان هذا سيف من سيوف بني هاشم. فتكاثر عليه القوم، رموه باطنان القصب يشعلون بها النار، وقذفوه بالحجارة، ورشقوه بالسهام، وطعنوه بالرماح، حتى ضعف عن القتال، استند الى الحائط ودمعت عيناه. دنا اليه محمد بن الاشعث، قال: يا مسلم، ان الذي يطلب مثل ما تطلب لا يبكي اذا نزل به مثل ما نزل بك. قال: ويحك، او تظن اني لنفسي بكي؟ لا والله، وان كنت لا احب لها تلفا طرفة عين ابدا، ولكن ابكي لاهلها المقبلين، ابكي لحسين وحسين. وبالفعل في لحظات الاخيرة ما نسي الحسين ولا نساه الحسين، لما ادخل على عبيد الله بن زياد ودار بينه وبين عبيد الله ذلك الحوار، صاح عبيد الله: اين الذي ضرب مسلم رأسه بالسيف؟ فجيء اليه ببكر ابن حمران، قال: خذه وخذ تارك منه، وتولى قتله بيدك. صعد به الى اعلى القصر وهو يسبح الله ويقدسه الى ان صار في اعلى القصر. قال: ويحك، انهني حتى اصلي ركعتين. صلى ركعتين ثم ادار وجهه الى جهة الحسين، صاح: السلام عليك ابا عبد الله، ان ابن عمك اسير بين ايدي القوم، لا يدري ايبيت ام لا. ضربه الضربة الثانية، سقط رأسه الى الارض، واخذ جسده رماه من اعلى القصر الى الارض. المقدر قضى وشاعت اخبارك، رماه القوم من قصر الامارة. كان الحسين بجارود جالس بين آل عقيل، قام قائما على قدمه، قال: وعليك السلام يا غريب كوفان. قام من فوره الى خيمة النساء، صاح: اخي زينب، اخرجي لي حميدة ابنة مسلم. اخرجت الطفل اليه وضعها بحجره، جعل يمسح على رأسها، رفعت رأسها، قالت: عم، اراك تصنع بي صنع اليتامى، لعله استشهد والدي. قال: بني، عظم الله لك الاجر بابيك. تقل لا يا عم ابوي وانا من المتجعات. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم عافنا في من عافيت، ولا تبتلنا في من ابتليت، وتولنا برحمتك في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة، اللهم احشرنا يوم تحشرنا في رحاب آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.